يقول الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا أإنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. بدأت إشارات تعبير الرؤى كما في أول سورة وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. الآن بدأ ينبئهم بما جرى فقال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون. العتاد أول أبواب المحبة، العتاد أول أبواب المحبة، والعتاد الظاهر خير من الحقد الباطن. فعندما تحب رجلا ثم تقتربان فإن عادت زاد الاختلاف وأُلفت بين القلوب، لكن إن كذب زاد الحقد والعداوة. فهنا عتاب لطيف من يوسف صلى الله عليه وسلم لإخوته، يقول علمتم. هل هنا بمعنى قد للتحقيق، أي لقد علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه. فقد تبين لكل ذي عقل أن إخوة يوسف ظلموه وجحدوه وأخفوه عن أبيه، فتبين له وتبين لهم من الظالم ومن المظلوم. فقال قد علمتم تحقيقا ما فعلتم بيوسف وأخيه. ولم يذكر الوالد يعقوب عليه السلام، وذلك لأسباب: أولا لأنه نبي، ولعل الله عز وجل أوحى إليه، بل قد وقع ذلك كما في أول سورة: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، فكان أوحى إليه. ثانيا إن الإخوة كانت الغاية عندهم يوسف وليس الوالد، فلم يريدوا إبعاد الوالد ولم يريدوا إحزانه، وإنما أرادوا أن يتقربوا إلى أبيهم. فلذلك لم يذكر يعقوب عليه السلام، لأنه ليس مقصودا لذاته، وإنما كان المقصود يوسف وأبيه. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. هم لم يريدوا كسر قلب الوالد حقيقة في أصلها، وإنما أرادوا إبعاد يوسف عن أبيه حتى لا يحب يوسف ولا أخاه. فقال يا يوسف لهم هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه. هنا من باب المقابلة، فإنهم في أول سورة كان الحقد مضمون مضمرا ليوسف وأخيه، إذ قالوا ليوسف وأخوه، فهنا يقول قد علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه. لذلك أسباب كثيرة، أنه يريد أن يبين هذا أخي حقا أخي صدقا، أما أنتم فلستم إخوة لي، فالأخ لا يكون ظالما، الأخ لا يكون متجرئا على أخيه، الأخ لا ينبغي أن يضع أخاه في المهالك. فهذا أخي حقا وصدقا ليس كحالكم. فأخي الذي أحبني وارتبطت به ارتباطا كبيرا ووثيقا، أما أنتم فلستم على هذا الحال. فالأخوة هنا أخوة الدين وقوة النسب وقوة الإسلام وقوة ترفع على مصالح الدنيا. فقال قد علمتم ما فعلتم بيوسف إذ أنتم جاهلون. كأنه في هذا الوقت تبين له توبة الإخوة، فقال إذ أنتم جاهلون، أي كانوا في الماضي على جهال والآن أتوا جاهلين واعترفوا بالذنب. كأن الله تبارك وتعالى أراد الخير لهم وإصلاح قلوبهم. وهذا يدل على أن العبد لا يعصي رب العالمين إلا بجهالة، إلا بجهالة. فالعاصي جاهل حتى لو كان في نظر الناس عالم، وكل من عصى الله فهو جاهل. لذلك قال إن أنتم جاهلون، فلو كنتم على علم بالله وبأحكام الله عز وجل ما تجرأتم على ما فعلتم. فالجهل هو السبب الأصلي لوقوع الدنيا في المعاصي. فقال إذ أنتم جاهلون، قالوا عند ذلك أئنك لأنت يوسف. فتبين الحق عندهم فأريدت الأمة، قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قال لهم أنا يوسف، ولم يقل أنا المظلوم، أنا المظلوم، أنا الملقى في البئر، أنا المفروض عن والدي، أنا الذي أقيض عن أبي، أبدا. استعمل الوسطية معه، لا إفراط ولا تفريط، حتى إن أهل العلم يتبعوا وسطية يوسف في المعاملة، فربط على 20 موقفا في الوسطية. يعني ما أردت أن تتكلم على ذات الوسطية في الحكم، في المعاملة، في التعايش مع الناس، مع الآخرين، مع الكفرة. تبين وانظر لحال يوسف عليه السلام، توسط مع امرأة العزيز، فلما خاطبها لم ينهر ولم يضرب، إنما كان واعظا لينا. لما دخل عليه إخوته أكرمهم إكراما جميلا لا إفراط ولا تفريط. لما أتوا الإخوة وهم ظالمون لم يعاقب عقابا شديدا، وإنما كان العتاب لطيفا خفيفا، فكان في كل أقواله وأفعاله وسطا. فقال قالوا أئنك لأنت يوسف، قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا. هنا بيان النعمة، أن النعمة ظهرت وتجلت. وهذا يدل على أن الابتلاء ربما محط الرجال، فربما يسلم الله عز وجل رجلا ببلاء ينزل عليه، فلو كان يعيش بغير البلاء لاستقام حاله. إذا البلاء هو مصلحة للأبدان والعباد. فقال إنه من يتقي ويصبر فإن الله يضيع أجر المحسنين، هي قاعدة على الدوام. أن الله عز وجل لا يضيع أجر المحسنين بالتقوى والصبر. العبد في الدنيا لا بد له من شيئين، فعل المأمور مع خلق المأمور، ثم الصبر على أقدار الله تبارك وتعالى، لا بد من هذا. وبغير هذين لا يستقيم حال العبد، أن تفعل المأمور وأن تترك المحظور، وهو التقوى بالتقوى. الأمر الثاني أن تصبر على المطلوب. فالناس لا يخرجون عن أقسام أربعة. أول أقسامهم من يتقي ويصبر، هم أعلى الناس عند الله. فاتقى الله عز وجل ففعل المأمورات وانتهى عن الأنبياء، ثم رضي بقدر الله تبارك وتعالى في كل أحواله، فهو أعلى الدرجات عند الله. النوع الثاني من يتقي ولا يصبر، فتراه فاعلا للواجبات تاركا للمحرمات، لكن عند البلاء لا يصبر. النوع الثالث من يصبر ولا يتقي، كحال بعض الفجرة، فربما صار رجلا فاجرا ليس عنده من التقوى ذرة، لكنه صابر، ربما يصبر على العذاب، يصبر على الفقر، يصبر على أفعال عديدة، لكنه صبر بغير إيمان، كمن يصبر على العذاب في مقابل تحصيل هذا، كمن يصبر على عمل صعب طويل يحصل الحرام بعد ذلك، كمن يصبر على ذل عمل يتولى مناصب عالية. هذا موجود في كثير من الناس. النوع الرابع نعوذ بالله منهم، لا تقوى ولا صبر، هؤلاء أعراض الخلق. كما قال رب العباد: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. فهؤلاء إذا وقع عليهم البلاء كانوا أفسد الخلق، وإذا أنعم الله عليهم بنعمة استعملوها في غير مرضاة الله فلا يتقون الله في استقاء ولا يحتسبون الأجر في الضراء. فهؤلاء أقسام لا تنظر في أي أقسام أنت. فقال: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. تدبر معي قضية اجتماع التقوى مع الصبر لا تنتين لعبد ولا لأمة إلا باجتماعهما. وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. قال تعالى: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. وإن تصبروا فجعل اجتماع الأمرين، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. بلى، إن تصبروا وتتقوا ويتوكم من كونهم هذا. فانظر معي في آيات متتابعة كيف أن الله تبارك وتعالى جمع بين التقوى والصبر. فإذا نظرت في حال الأنبياء فإنهم مكنوا بهذين الأصلين. إذا اتقى العبد رب العالمين وصبر على البلاء عند ذلك يكرمه الله عز وجل بالتمكين. فقال: إن الله لا يضيع أجر المحسنين. وهذا يعم أجر الدنيا وأجر الآخرة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فدل على أن أهل الإحسان سيعوضون بإحسانهم خيرا وتنزيلا في الدنيا قبل يوم القيامة بالتقوى والصبر. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا تقوة لا تجال بعدها، وصبرا على البلاء، وصبرا على الطاعة، وصبرا على المعصية. وصل اللهم وسلم وبارك على محمد عليه الصلاة والسلام.